المسائل التي ينبغي التنبيه عليه، أن القاضي أو الحاكم قد يكون مرضيا عند المترافعين، القاضي المعين، الحاكم المعين المعروف، عليكم السلام، قد يكون، عليكم السلام، مرضيا عند المترافعين، هذا مما لا إشكال فيه. إذا كان مرضيا عند كل من الطرفين يحكم بمقتضى الموازين الشرعية، وقد لا يكون القاضي المعين هذا مرضيا عند كل من الطرفين، بل كل من المتخاصمين، إذا كان أحد المتخاصمين مدعيا والآخر منكرا، مدعي يعين قاضيا والمنكر يعين قاضيا آخر، لم يرضي بهذا القاضي الذي عينه المدعي، كما أن المدعي لم يكن راضيا بهذا القاضي الذي يعينه المنكر. المدعي عين زيد والمنكر عين عمرو للتراضي للمرافعة عنده، في حينئذ افترضنا أن كل منهما يعين حاكما وقاضيا غير ما يعينه الآخر، اختيار القاضي واختيار الحاكم بيد من يكون؟ بيد المدعي أو بيد المنكر؟ فإذا اختار المدعي قاضيا يجب على المنكر أن يقبل بهذا القاضي، أو المنكر إذا اختار قاضيا يجب على المدعي الحضور في القضاء وأخذ الحكم منه. مشهور بين الفقهاء أن الاختيار، اختيار القضاء، القاضي يكون بيد المدعي وليس بيد المنكر. ليش؟ فعللوا أن الاختيار يكون بيد المدعي لأن المدعي هو المطالب بالحق ولا حق لغيره، الذي يطالب بالحق والذي يكون له حق الدعوى، حق الدعوى يكون للمدعي مو هو الحق المدعى، فرق بين الحق المدعى وبين حق الدعوى، حق الدعوى بيد المدعي هو الذي يكون له هذا الحق ولا يكون لغيره إلزامه باختيار الحاكم. وأحد ومن طرق إثبات الدعوى وإثبات الحق اختيار القاضي، اختيار القاضي يكون بيده، هو الذي، ومعنى كون المدعي يطالب بالحق يعني يطالب بدليل يعتمد عليه شرعا أو عند العقلاء، فإذا أقام هو هذا الدليل سواء بينه أو البينة أو دليل آخر يعتمد عند العقلاء فيجب عليه، يجب على المنكر أنه عدم رده، لأنه قام بينه، عمل بوظيفته، فإذا عمل بوظيفته يجب على الآخر القبول منه. هذا معنى المطالبة بالحق. فعليه ليس بيد المنكر شيء.
لو كانت كلاهما مدعي
تداعي يجي بعد. المعروف بين الفقهاء أن التعيين والاختيار يكون بيد المدعي، بل ربما قيل كما عن النراقي قدس سره ادعى الإجماع عليه، أنه إجماعي أن اختيار القاضي والحاكم بيد المدعي. دعوى الإجماع التعبدي في المقام مشكل، لأن هناك وجوه ذكرت، منها هذا اللي الآن ذكرت، لعل دعوى المجمعين يرجع إلى ما في ذيل الروايات أن هذا هو المطالب بالحق، فلا يجوز لغير هذا حق له وليس لغيره، ادعوا الإجماع على ذلك. الإجماع التعبدي مشكلة. نعم، إلا إذا كان من يختاره المدعى عليه وهو المنكر. إذا افترضنا أن المنكر اختار حاكما أعلم من أن اختاره المدعي، بعد اختيار المدعي الحاكم اجى المنكر اختار حاكما، وكان هذا الحاكم والقاضي بنظر المشهور هذا أعلم من أن اختاره المدعي. هنا لابد من تعيين ما اختاره المنكر، خلاف القاعدة. بل ذكر صاحب العروة قدس سره أن في صورة وجود الأعلم، يعني قاضي الأعلم، وإمكان الترافع إليه، تارة يكون القاضي الأعلم موجودا لكنه صعب المنال إليه والرجوع إليه، لا، إذا افترضنا من هذين الشرطين صاحب العروة يقول أنه أولا قاضي أعلم موجود، ثانيا يمكن الترافع عنده، هنا الرجوع إلى القاضي الأعلم مطلقا الأحوط هو تعبيره يجب، بالباب الاحتياط الوجوبي الرجوع إليه واختيار هذا الحاكم وصرف النظر عن اختيار المدعي مطلقا. مطلقا يعني حتى إذا اختار تارة يختار بعد اختيار المدعي، المنكر يختار قاضيا أعلما بعد ما اختار المدعي، وأخرى نقول لا مطلقا لا بد من الرجوع واختيار الحاكم الأعلم لكن بهذين الشرطين. بل ذكر صاحب العروة أن مع وجود الأعلم وإمكان الترافع إليه الأحوط الرجوع إليه مطلقا، يعني حتى بعد اختياري أو قبل اختياري المدعي للحاكم احتياط الرجوع إلى القاضي الأعلم، مع أنه قلنا الأعلمية ليست شرطا به في القضاء في القاضي. المهم أنه اختياري الحاكم في الجملة يكون بيد المدعي، إلا في صورة ما إذا كان اختيار المنكر يكون أفضل وأعلى من ما اختاره المدعي. والوجه فيه الأنثى كان أن المدعي هو المطالب بالحق ولا حق لغيره، أي أن المدعي يطالب بدليل يعتمد عليه شرعا أو بدليل يعتمد عليه عند العقلاء، فإذا أقامه من أي طريق كان فلا بد وأن يسمع منه لأنه أدى وظيفته. وبعبارة واضحة أن طرق إثبات الدعوى يكون بيد المدعي، لأنه هو الذي يدعي، هو الذي يطالب بالحق، حق الدعوى. فإذا كان هذا الحق حق له، طرق إثبات الدعوى يكون أيضا بيده، ومن جملته اختيار الحاكم. ومن طرق إثبات الدعوى وله أن يختار أي طريق شاء في إثبات دعواه، وليس للآخر أن يقترح طريقا آخرا خاصا عليه. واختيار الحاكم من طرق إثبات الدعوى فيكون بيد المدعي. هذا معنى أن اختيار المدعي هو المطالب بالحق، معناه كما ذكره. فعليه إذا اختار المدعي الحاكم والقاضي يلزم المدعى عليه يعني المنكر الحضور في المحكمة والحضور عند القضاء، إذا حضر فبها، لم يحضر يجري الحاكم الحكم الغيابي عليه كما هو المعمول به والمرسوم عند المحاكم العرفية حتى في عصرنا الحاضر. حكم غيابي يصدر بالنسبة إلى المدعي وبالنسبة إلى المنكر لو لم يحضر. حكم الغيابي يصدر لأنه أولا ألقي عليه، يعني بلغوه بالحضور، لم يسمع ولم يحضر، فهو الآن في غيابه الحاكم يحكم. هذا فيما إذا كان أحدهما مدعيا، أحد المترافعين، والآخر منكرا. أما إذا افترضنا المترافعين متداعيين كل منهما يدعي، فلهم فلكل منهما أن يختار حاكما، مو أنه لأنه حق، كما أن هذا مدعي والآخر أيضا يكون مدعي مو منكر. مما ذكرناه يظهر الحال فيما إذا كانت الخصومة على وجه التداعي، فإن لكل منهما اختيار حاكم لإثبات دعواه عنده، فله أن يحكم له يعني للحاكم، حاكم كل منهما وقاضي للكل، لكل منهما أن يحكم بالنسبة لمن اختاره مع غياب الخصم، إن حضر فحضر إن لم يحضر في غياب الخصم يحكم له بشرط امتناعه من الحضور. طب هذه هي المسألة الثالثة. مسألة الرابعة، قاضي لو لم يكن أهلا للقضاء يجوز له أن يحكم؟ بالطبع لا يجوز، يحرم عليه القضاء إن لم يكن أهلا للقضاء، ما عنده شرائط الأهلية للقضاء. إما لم يكن مجتهدا بسوادا أميا، أو أنه لا مجتهد يحق له أن يقضي ويحكم، إلا أنه فاسق قاض ليس عادلا، لا يجوز له. هلا بالنسبة إلى الجهة الثانية إن شاء الله نتكلم، لو إذا افترضنا قاضي فاسق وحكم، وحكم بمقتضى علمه واجتهاده. حكمه لا يكون نافذا كما أن مجتهد الفاسق إذا أفتى بمقتضى الموازين الشرعية مجتهد، إلا أنه لم يلتزم به بالمحرمات وبدا. فهل فتواه تسقط عن الحجية؟ وأنه أيضا فتواه طرق من الطرق الأماراتية حجة، تخرج الفتوى عن الحجية مثل أمارة الأمارة التي لا تكون معتبرة. كلام هذا سيأتي بحث الجهة الثانية. مهم. القاضي لو لم يكن أهلا للقضاء عروة قدس الله نفسه قال يحرم عليه القضاء بين الناس، لا يحق له القضاء.
مجموعة قواعد لتصل
تركيز صنعها. إذا افترض الافتهام تبقى للموازين الشرعية، يستنبط بمقتضى الأدلة، أدلة الشرعية، إما العقل إما الإجماع. قواعد هو قواعد.
اسمع عدالته ممكن تدمير.
ممكن إيه بيخلق. بالمصاري. بالفلوس بالمصاري. بالرشوة. ما عنده عدالة يا خير. يقضي بغير ما أنزل الله. خب. لو ذكر العروة أنه يحرم عليه القضاء بين الناس. عبارة العروة يحرم عليه القضاء إن لم يكن أهلا للقضاء، يعني لم يكن كلام يقع في هذا العبارة من جهتين. الجهة الأولى أن هذا الرجل لا يكون مجتهدا من جهة عدم أهليته، عدم أهليته من جهة عدم اجتهاده. طب هل يجوز له القضاء؟ يحرم عليه القضاء. هل يشمل هذه العبارة الجهة الثانية فيما إذا كان مجتهدا ويحكم بمقتضى الموازين الشرعية إلا أنه لم يكن عادلا؟ أيضا يحرم عليه القضاء. سيأتي البحث في الجهة الثانية. كلام توضيح الحال لابد من الكلام في جهتين. الجهة الأولى في من يريد إشغال منصب القضاء وهو ليس بمجتهد، لم يكن أهلا لعدم اجتهاده. في من يريد إشغال منصب القضاء وهو غير واجد لقدرة الاجتهاد وملكة الاستنباط، أي لم يكن بفقيه فعلا. فعلا هذا لم يكن فقيها، لم يعلم شيئا من قضايانا، لأن شرطه أن يكون مجتهدا يعلم شيئا من قضاياهم عليهم السلام. يعلم شيئا يعني علمه عم يكون، مو في بعض المسائل يعلم، يعلم بطريق الاستنباط، يعلم من طريق الاجتهاد، يعلم ومن طريق التقليد يعلم. قلنا أن طريق التقليد يكون بالواسطة، يعلم إلا أنه ليس ابتداء يعلم، إنه بواسطة التقليد يعلم، أو يعلم ببعض المسائل هو مجتهد في باب الصلاة أو في باب القضاء، ليس كل القضاء، بعض أبواب القضاء مجتهد، بعض الآخر لا يكون مجتهدا، ما عنده ملكة الاستنباط. هل يطلق عليه أنه يعلم شيئا من قضايانا؟ لا يجوز، يحرم عليه القضاء. كما أنه لم يكن مجتهدا ويفتي يحرم عليه الإفتاء. الله أذن لكم أم على الله تفتر؟ لو فرضنا أن هذا القاضي الذي لم يكن بمجتهد ولم يكن فقيها فعلا وحكمه كان صادف الواقع، فمن أي طريق قضاؤه صادف الواقع، حتى في هذا الحال نقول بأن قضاؤه لا يكون معتبرا ولا يكون صحيحا، لأنه قاض قضى بالحق وهو لا يعلم أنه حق.
قضاؤه بالحق،
إيه قضى بالحق بالمقتضى الواقع، يعني قضاؤه وحكمه صادف الواقع، مع الحكم الواقعي، إلا أنه هو لم يعلم، هو جاهل وهو لا يعلم أنه حق فهو في النار. ليش؟ لأنه حينما يقضي ويحكم يفتري على الله. أم على الله تفترون؟
صدق الحق.
الله أذن لكم؟
صدق الحق.
أم على الله تفترون؟ هذا لا يعلم بأن هذا الحكم حكم الله سبحانه وتعالى، لا يعلم ويحكم، وإن صادف حكم الله هذا افتراء على الله،
يعاقب على الافتراء وليس على القضية،
يعاقب أنه لا يجوز هذا الحكم اللي صادر. لا يجوز على الله
يعني
يعاقب
على
الافتراء وليس على
القضية.
يكون ما في
ملازمة
شيخنا،
ما
نجي
وضع
التشريف قضية، يعني تكليفا هو ارتكب محمد لأنه وضع يثبت الحق. لا كيف يثبت؟ لا افتراء على الله، لم يعلم بأن هذا حكم الله، هو حكم الله لكن حيث ما في حكم وضعي هون، حكم الشرعي الذي يكون نافذا في حق المتخاصمين والمترافعين هو حكم الله حينما يحكم. هل يسند حكمه إلى الله؟ لا، حكمه ما زعره، يقول أنا أحكم. فهذا يحرم عليه ذلك، لما لو أراد ترتب الأثر على قضائه ولو فرض مصادفة قضائه للواقع، لأن القضاء الشرعي استناد الحكم الشخصي إلى الله سبحانه، ومن الواضح أنه لو كان من دون علم وبينة منه عز وجل فهو افتراء عليه. وقد قال عز من قائل قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، وقد ذهب إلى ذلك مشهوري الفقهاء، قالوا هذا الحكم وهذا القضاء يكون حراما لروايات، منها ما رواه الصدوق رضوان الله عليه بسنده الصحيح عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال اتقوا الحكومة فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين كنبي أو وصي نبي. ومنها معتبرة أبي خديجة المتقدمة، قال أبو عبد الله عليه السلام إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. يعلم شيئا من قضايانا وغير ذلك من الروايات الدالة على أن ثبوت منصب القضاء لأحد يحتاج إلى جعل منهم من الإمام عليه السلام، وهذا الجعل لا يتعلق بالأمي أو ليس بمجتهد، بالجاهل لابد أن يكون فقيها. إني قد جعلته حاكما اجعلوه بينكم لأني جعلته عليكم حاكما. جعل القضاء وجعل الحكومة إنما يكون للعالم والفقيه، وهذا ليس بفقيه ولا بيكون عالما، ليس بعالم، جاهل. وبدون الجعل ليس له القضاء، و بحسب القدر المتيقن من الأدلة ليس إلا الفقيه والمجتهد، يعني مقتضى القاعدة الأولية لا ولاية لأحد على أحد، لا حجية لكلام أحد على أحد، ليس هناك ولاية أحد إلا بالدليل الخاص ثبت للمجتهد وللفقيه والعالم. نعم، له الولاية، منصب القضاء، منصب الإفتاء، لابد أن يتبع قوله، يجب على الناس أن يعملوا، يأخذوا بقوله في ولاية عنده، والأصل عدم الولاية. ما جعل الله الولاية لأحد على أحد، ولاية له فقط، ثم للمعصومين عليهم السلام، ثم للفقيه، الفقيه العارف بالأحكام، فعليه ليس قدر المتيقن من الأدلة، ليس إلا الفقيه والمجتهد. وقد تقدم سابقا أن من له المعرفة ببعض المسائل لا يجوز له أن يفتي، كما لا يجوز له القضاء، لابد أن يكون عالما بالأحكام، بقضايانا، يعلم شيئا من قضايانا، بعض المسائل لا يعلم. قدر المتيقن والمجتهد بالنسبة إلى معظم الأحكام الشرعية، والحاكم بالنسبة إلى معظم القضاء، مسائل القضاء، شيئا معتدا به، يعني
هذا الشيء مع قضاياهم كثير،
إيه إيه لا بد أن يكون كثيرا،
هذا كثير شيء من قضاياهم،
إيش كثير، لا بد، بعض لا يكفي، نقول بأنه بعض لا يكفي، أن له المعرفة ببعض المسائل لا يجوز قضاؤه، ولا ينفذ حكمه، ولا يطلق عليه العارف والعالم بأحكائهم وقضائهم. بالجملة، نفوذ قضاء شخص في حق الناس كجواز التصرف في أموالهم وشؤونهم، لا يجوز لأحد أن يتصرف في أموال المسلمين ولا في شؤونهم إلا من كان عالما بالأحكام، المجتهد يجوز يتصرف، يأمر أنه ادفعوا هالمبلغ، عندنا الآن مشكلة، لا بد، كما في الحرب الإيرانية، الإيرانية المهم كان يفرض على الناس أنه ادفعوا الفرض. وبالجملة، نفوذ قضاء شخص في حق الناس كجواز التصرف في أموالهم وشؤونهم إنما هو على خلاف الأصل، خرجنا عنه بالأدلة الخاصة، والقدر المتيقن من موردها هو الفقيه المطلق. أما الفقيه الذي يكون عالما وفقيها في بعض المسائل لا يجوز، هذا لا يخرج مهمات القاعدة الأولية، لا يجوز أن يتصرف، ولا يجوز أن ينفذ، أن يقضي بين الناس. وعليه، فإذا قضى غير الفقيه بين الناس فقد ارتكب معصية، ولو فرض أنه مع ذلك أخبر عن رأيه. هلا جهتين في الله، لو فرضنا أن هذا الذي لا يكون مجتهدا قضى، وفي ضمن القضاء قال أخبر عن رأيه، أيضا ارتكب معصيتين، هذا أولا لم يحق له القضاء، ثانيا معصية الثانية أخبر عن رأيه أنه رأيه كذا، معصيتين ثانية، فقد ارتكب، ولو فرض أنه مع ذلك أخبر عن رأيه فقد ارتكب معصيتين، إحداهما المعصية الأولى استند الحكم إلى الله سبحانه، وهو لم يكن حكم الله، لأنه كان جاهلا بأنه افترى على الله معصية، لأنه لم يقم الحجة عنده. ثانيتهما، ثاني المعصية، من جهة كذبه وإخباره عن رأيه، هذا يكذب يخبر عن رأيه وهذا ليس رأيه، والحال أنه ليس عنده رأي ولا نظر، ويؤيد ما عليه المشهور من أن المشهور قالوا يحرم عليه القضاء وهذا ارتكب معصية. دعوى الشهيد الثاني قدس سره في المسالك الإجماع على ذلك، حيث قال عند شرح قول المحقق: وكذا لا ينعقد لغير العالم بل ينعقد عن المجتهد في الأحكام الشرعية، وعلى اشتراط ذلك في القاضي يكون مجتهدا إجماع علمائنا. والمراد بكونه عالما بجميع ما والله كونه مجتهدا مطلقا، فلا يكفي اجتهاده في بعض الأحكام دون بعض على القول بتجزي الاجتهاد. بناء على القول بالتجزي، بناء على قول بعدم إمكان التجزي، مسألة واضحة. حتى بناء على إمكان التجزي لا يمكن، لا يجوز له القضاء، فأنه لا بد أن يكون عالما مطلقا فقيها مطلقا. انتهى كلام الشهيد الثاني. وذهب صاحب العروة صاحب الجواهر قدس سره في كتاب القضاء إلى أن المستفاد من أدلة النصب، نصب الإمام للحاكم، ثبوت الإذن لمطلق المؤمنين العالمين بالقضاء. هذا القول من صاحب الجواهر ينافي ما عليه المشهور. مشهور قالوا الاجتهاد المطلق أن يكون فقيها مطلقا. لا، إذا المؤمنين بعض المؤمنين عرفوا بقواعد القضاء ومسائل القضاء يجوز لهم التصدي للقضاء. مستفاد من أدلة النصب، من ثبوت الإذن لمطلق المؤمنين العالمين بالقضاء ولو عن طريق التقليد وليس لخصوص المجتهد المطلق. واستدل على ذلك بعد مناقشته في ثبوت الإجماع المدعى في المقام اللي شهيد الثاني ادعى الإجماع. أولا ناقش في الإجماع، وله حق أن يناقش في الإجماع، إجماعات ليست تعبدية. ناقش بإطلاق جملة من الآيات والروايات. إذا افترضنا أنه ورد في معتبرة أبي خديجة يعلم شيئا من قضايانا، والمفهوم من هذا الكلام أنه يكون فقيها مطلقا ومجتهدا مطلقا، مقابل من معتبرة هناك روايات معتبرة أيضا بنظر صاحب الجواهر وآيات أيضا، جملة من الآيات وجملة من الروايات، هذه تدل على أنه لا يكفي ولو معرفة يكون عنده من طريق التقليد، لا يشترط أن يكون مجتهدا. أما الآيات فعديدة كلام الجواهر، أما الآيات الدالة على ثبوت هذا المنصب ولو لمطلق المؤمنين عديدة، منها قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. خطاب عام للمؤمنين: اعدلوا وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. آيات صحيح نفرض أنها مطلقة، السنة وين راحت؟ روايات إذا كانت معتبرة تقيد الآيات، الآيات المطلقة القرآنية تقيد به. أو العمومات الموجودة في الآيات تخصص بالروايات، خلافا لما يذهب إليه البعض أنه لا، القرآن لا يخصص، القرآن لا ينسخ، القرآن لا يقيد. ها، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. ومفهوم قوله تعالى، هذه منطوقات الآيات، وأما المفهوم في بعض الآيات، مفهوم بعض الآيات نستفيد منه الإطلاق ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. يعني إذا حكم بما أنزل الله، من الذي يحكم بما، لو كان مؤمنا ولو عن طريق التقليد عارفا يحكم، إذا حكم هذا أم فاسقون؟ لا، هذا معادل حكمه يكون نافذ. أما لم يحكم بما أنزل الله، مفهومه إذا حكم بما أنزل الله فأولئك من العدول الفاسقون. وهذه الآيات المباركة ونحوها تدل على صحة الحكم بالحق والعدل والقسط من كل مؤمن وإن لم يكن مجتهدا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء على أنفسكم أن تحكموا بالعدل، مطلقة الآيات شرط الاجتهاد والفقه، كن فقيها.
كن خبيرا بقضاء.
خب، هذه آيات في نظر صاحب الجار، هذه آيات مطلقة روايات. وأما الروايات فأحسن ما استدل به على عموم الإذن لمطلق المؤمنين ولو لم يكن مجتهدان إطلاق معتبرة أبي خديجة المتقدم.
يعلم شيء،
يعلم، مو معناه أنه يكون مجتهدا، يعلم، سواء يعلم من طريق الاجتهاد إطلاقه أو يعلم من طريق التقليد. بنظر صاحب الجواهر يعلم، لكن هل يعلم ابتداء أولا وبالذات يعلم، أو يعلم بالواسطة؟ يعلم بالواسطة من طريق التقليد،
يعلم يصدق عليه أنه
يعني صرف عن من يكون يعلم، يعلمه يعني يعلم ابتداء، وأما الذي يعلم بالواسطة هذا لا يعلم، لأن هذا يعني لابد من تقييده، يعلم بالواسطة لأنه هذا بالواسطة يعلم، بالأصل لا يعلم، بالأصل وبالأولا وبالذات لا يعلم، إنما يعلم بالواسطة. ما قال أنه يعلم شيئا بقضايانا، يعلم بالواسطة، لا يعلم هذا بالواسطة، لأنه طريق التقليد يعلم. المهم، وأما الروايات فأحسن صاحب الجواهر قال أحسن ما استدل به على عموم الإذن إطلاق معتبرة أبي خديجة المتقدمة بتقريبي أنه من المعلوم ضرورة أن المراد من العلم هو الأعم من القطع الوجداني أو قيام الحجة المعتبرة على الحكم، وإلا لم يصدق العالم على المجتهد. أيضا مراد من العلم ليس هو القطع الوجداني وليس هو العلم الحقيقي، بل أعم من المجداني ومن التعبدي. إذا كان المراد فقط العلم الوجداني، المجتهد المطلق لا يكون عالما، لا، يعني المجتهد المطلق هل هو قاطع بالوجدان باليقين؟ إنما بالتعبد. فالمراد من أن يعلم شيئا من قضايانا يعني يكون عنده حجة معتبرة على الحكم، حجة معتبرة كما يشمل المجتهد العالم بالأدلة التفصيلية يشمل المقلد أيضا، لأنه عنده حجة معتبرة. فتوى المجتهد حجة معتبرة. شو الفرق بين أن يقوم عنده أمارة معتبرة مثل زرارة، خبر زرارة أو البينة أو كذا، أو يقوم عنده فتوى المجتهد ويستند في حكمه وقضائه إلى فتوى المجتهد، فتوى المجتهد حجة معتبرة. لا مراد من العلم يعلم شيء بالقطع الوجداني، المجتهد المطلق لا يعلم فائدة قاطع. ليس المراد من العلم القطع الوجداني، بل المراد به الأعم من القطع الوجداني أو قيام الحجة المعتبرة على الحكم، وإلا لم يسلق العالم على المجتهد أيضا إذا كثر استنباطاته ظنية. وعليه فتشمل الرواية المعتبرة المقلد أيضا لحصول الظن المعتبر له من فتوى المجتهد. هذا أولا إطلاق معتبرة أبي خديجة. ثانيا صحيحة الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشيء فيتراضيان برجل منا، فقال: ليس هو ذلك، ليس هو ذاك، إنما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والصوت. فإن إطلاق الرجل المراد به المؤمن يشمل المقلد العارف بالقضاء عن طريق التقليد، ليس هو ذاك، إنما هو الذي قال برجل، يتراضيان برجل منا. رجل يعني مجتهد. قال الإمام: ليس مطلق الرجل، رجل الذي لا يحكم بالسيف والصوت. أما إذا حكم بالسيف والصوت هذا خارج، لم يحكم بالسيف، وإنما يحكم بمعرفته بالأحكام عن طريق التقليد مو عن الاجتهاد. هل هذا حكم بالسيف والصوت حتى يكون خارجا؟ ليس هو ذاك، إنما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والصوت. والجواب: أما عن الآيات وأما عن الروايات.